الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحي هلا بطلاب العلم الذين حضروا معنا الدورة التأصيلية الأولى والثانية، وها نحن الآن في الدورة مقررات الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية. وأول الكتب المقررة في هذه الدورة كتاب منتخب الفوائد المسمات بالقواعد والأصول الجامعة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقبل أن نقرأ في هذا الكتاب، وهو كتاب سهل ميسر، وقواعده أصول جامعة كما دل على ذلك العنوان، وأسلوب الشيخ رحمه الله أسلوب سلس، ويأتي بهذه القواعد والأصول أكثر ما يأتي به من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ويضيف إليها أحيانا إضافات ويختصرها أحيانا اختصارا دون أن يخل بالمعنى ودون أن يحصل هناك تعقيد في المبنى. فهو رحمه الله بالنسبة لي أنا شخصيا أعتبره مفتاحا لعلوم ابن القيم وابن تيمية. من أراد أن يفهم كتب ابن القيم وكتب ابن تيمية فعليه أولا أن يقرأ كتب السعدي، ثم يقرأ كتب ابن القيم، ثم يرتقي فيقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القواعد والأصول الجامعة، سواء منها ما كان متعلقا بالقواعد الفقهية أو متعلقا بالقواعد الأصولية الاستدلالية، لأن القواعد إذا أطلق فإنه يتبادر إلى الذهن نوعين من أنواع القواعد، وهما أولا القواعد الفقهية، ثانيا القواعد الأصولية الاستدلالية. القواعد الأصولية الاستدلالية، يمتاز الشيخ رحمه الله في انتخابه لهذه القواعد والأصول الجامعة بالجمع بين هذين النوعين من القواعد. يمتاز الشيخ رحمه الله في كتابه هذا وانتخابه بالجمع بين النوعين من أنواع القواعد، قواعد الفقهية والقواعد الأصولية الاستدلالية. إضافة إلى ذلك، فإنه رحمه الله يصوغ قواعد هي من محاسن الشريعة ومن مقاصدها، فيذكر قواعد المقاصد الشرعية كما في القاعدة الأولى، وهناك أمثلة أخرى لهذا الكتاب. والكتاب سبق وأن شرحنا شيئا من الأصول الجامعة مما ذكره الشيخ في نظمه للقواعد الفقهية، لكن هذا يعتبر كتابا متوسطا، فنقرأه قراءة روية، وإن شاء الله يكون سهلا، وما كان منها صعبا بينا معناه، لكن المهم أن ندرك في القواعد أمرين: أي قاعدة تريد أن تحفظه وأن تفهمه فعليك بأمرين: الأول دليل القاعدة وهل هو مضطرد أو له استثناء، هذا أمر مهم في أي قاعدة، ما هو دليل القاعدة وهل هو مضطرد أو فيه استثناءات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تعرف كيفية استخراج المسائل على هذه القاعدة، وهو الذي يسميه الفقهاء بتخريج الفروع على الأصول، يسميه الفقهاء تخريج الفروع على الأصول. فنحن إذن إن شاء الله عز وجل في تعليقنا على هذه الرسالة نسلك هذا المسلك. إن كان الشيخ ذكر دليل القاعدة فنذكر وجه الدليل، وإن كان الشيخ لم يذكر دليل القاعدة فسنذكر دليل القاعدة، وإن كان الشيخ رحمه الله ذكر التخريجات فنحن لا نذكر التخريجات، وإن كان لم يذكر التخريجات ذكرنا بعض التخريجات. والله نسأل أن يوفقنا للهدى والسداد، وأن يوفقنا لفهم هذه القواعد والأصول الجامعة، وأن يرزقنا العلم والعمل. نعم شاء. البث ما بدأ؟ شيخ قاسم، زينك نبهتنا. شيخ قاسم مو هنا؟ يقول ما بدأ الشيخ، يمكن الرابط غلط، الرابط راح على رابط الصباح. طيب يلا بسم الله. الشيخ أبو أحمد، القراءة مع الشيخ أبو أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في القواعد والأصول الجامعة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها، ومما تفرق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين.
هنا أكتب من أهم فوائد هذه القواعد، اكتب رقم 1: أنها تدلنا على الأمور المضطردة، تدلنا على الأمور المضطردة. ثانيا: تبين لنا وجه الافتراق والاتفاق. ثانيا: تبين لنا وجه الافتراق والاتفاق. ثالثا: تجمع لنا المسائل الكثيرة في عبارة يسيرة، تجمع لنا المسائل الكثيرة في كلمات يسيرة. ثم قال الشيخ: وقسمتها قسمين. القسم الأول،
والقسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر.
معنى هذا أن الشيخ منهجه في تصنيف هذه القواعد أنه يذكر القاعدة ويشرح معناها، يذكر القاعدة ويشرح معناها ويذكر أمثلتها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والقسم الثاني، أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة.
إذن القسم الثاني هي قواعد لمعرفة الفوارق بين المسائل المشتبهات و تقاسيم صحيحة وإن لم تكن قواعد وأصول. نعم،
قال رحمه الله: فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل.
نسأل الله تبارك وتعالى منه سبحانه وتعالى أن يمدنا بمدده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يزيدنا علما. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. نعم.
القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة.
ولا الشارع لا يأمر،
الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة.
هذه القاعدة لا يصل إلى سطرين، ينبغي لكل طالب علم أن يحفظ هذه القواعد. الشارع لا يأمر إلا، هكذا تحفظ القاعدة، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع.
إذن اكتب تحت قولي لا يشذ عنه شيء من أحكامها، اكتب قاعدة مضطردة. ما معنى القاعدة المضطردة؟ القاعدة المضطردة التي لا شذوذ فيها. نعم. لا فرق بين
ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده.
يعني تقسيم القواعد أو المسائل إلى أصول وفروع تقسيم اصطلاحي لم يكن عليه عهد السلف، ويعني الفقهاء بتقسيمهم هذا يعنون بالأصول الاعتقاد والمسائل الاعتقادية، ويعنون بالفروع الفقه والمسائل الفقهية، لكن هذا القدر من تقسيم المسائل أصول وفروع بهذا المعنى هو اصطلاح عرفي لا ينكر، لكن المنكر هو السير على طريقة المعتزلة، فإنهم يزعمون أن مسائل الأصول ما كان فيها التكفير والتبديع، ومسائل الفروع لا تكفير فيها ولا تبديع، هذا تفريق ما أنزل الله به من سلطان. وبعضهم يقول الأصول مسائل علمية والفروع مسائل عملية، وهذا تقسيم باطل. لماذا باطل؟ لأن الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة علم فقط ولا علم وعمل؟ أجيبه، علم وعمل. إذن هذا التقسيم بهذا المعنى لا نسلم به. الشيخ عنا أي المعنيين؟ الأول، تقسيم الاصطلاح الفقهي فقط. نعم.
قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اكتب تحت هذه الآية دليل القاعدة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا دليل الشطر الأول للقاعدة. الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، دليل للشطر الثاني من القاعدة: ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هنا قوله في سورة الأعراف قل أمر ربي بالقسط كما قال الشيخ دليل للشطر الأول من القاعدة، لأن القسط والعدل معناهما واحد، وقوله وادعوه مخلصين له الدين هذا تمام العبادة الخالصة، وقوله بعد ذلك فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها كما جمعت الآية التي بعدها. قد يقول قائل الآية التي بعدها في سورة المائدة والأعراف بعد المائدة، فكيف قال الشيخ الآية التي بعدها؟ الآية التي بعدها في إيراده هو، في استدلاله هو. فآية المائدة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن أصل في قباحة المحرمات، وقباحتها من جهة خلوص القباحة فيها أو رجحان القباحة فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآيات، وذكر الطهارتين طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالماء ثم بالتراب عند العدم أو الاضطرار. قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
يعني هذه الآيات كلها تدل على القاعدة من جهة أن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، مثل الخالصة مثل التوحيد، الراجحة مثل تحريم الخمر، ولا ينهى عن شيء إلا وقبحه خالص أو راجح. القبح الخالص مثل الشرك فإنه قبيح صرف، وما هو راجح مثل الربا والخمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل والرحمة، وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى، وهي من أعظم.
هذه مشهورة على ألسنة بعض الخطباء، يقولون مفاسدها لا تعد ولا تحصى، لكن هذا في إثبات لا تعد ولا تحصى كأنه تناقض. كيف تناقض؟ لأنك تنفي العد عما يمكن إحصاؤه، تنفي الإحصاء عما يمكن عده. فإذا قلت لا تعد ولا تحصى كأنك تقول ما تقدر تقول واحد اثنين، فحينئذ يرد عليك السؤال إذا كنت ما أستطيع أقول واحد اثنين كيف إذن أحصي؟ كأنك تطلب مني المستحيل. ولذلك الصواب أن يقال كما قال الله عز وجل: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. يعني عدها، قول واحد اثنين ثلاثة أمية ألف ألفين مليون مليار، بعدين ما راح تستطيع أن تحصيها. الإحصاء الممتنع وليس العدد، وهو الجمع والإحاطة. لذلك هنا لو قال الشيخ: ومفاسدها كثيرة ولا تحصى، كان أولى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلائهم في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، الآية، وقوله: قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم حتى قال: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
يعني أراد الشيخ أن يبين هذه القاعدة مضطردة في الأفعال، واضطرادها يظهر على الفاعلين، فإن من أوجد في نفسه المأمورات الشرعية الخالصة أو الراجحة خلص أو رجح حسنه، ومن ابتعد عن المنهيات الخالصة والراجحة فإنه يخلص من القبائح بقدر خلوصه منها. وهنا أيضا هذا يدل على إعجاز هذا الدين، إعجاز القرآن من جهة ما فيه من التشريع: لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا بما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. والعقلاء جميعا يوافقونك على هذا. قل للعقلاء: تعالوا نقرأ معكم هذه الآيات، ايش رايكم بالذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سجدا قالوا سلاما؟ يقولون: يا سلام، شيء زين. قل لهم: ما رايكم، حتى لو لم يكن مسلم، ما رايك الذين هم عن اللغو معرضون؟ قال: هذا رجل استطاع ان يمسك نفسه ويلجمه. والذين هم للزكاه فاعلون؟ قال: والله مهتم بالمجتمع. ها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون؟ ما حد يخالفك فيها، لا يوجد عاقل يخالفك فيها. هذا دليل على عظمة هذا الدين، أن المخالف يدرك حسن المأمورات الخالصة والراجحة، ويدرك قبح المنعيات الخالصة والراجحة. هذا شيء عظيم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفارع لما ذكره الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد.
ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهى عنها، يعني بناها للمبني المجهول. ماشي،
أحسن الله إليكم.
يعني هذه المسألة مهمة، أن الشريعة كلها على هذا الأصل،
في العقائد، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات. وهذا هو الأقسام الأربعة. ما هي الأقسام الأربعة التي يتوجه فيها الأمر والنهي؟ العقائد، الأخلاق، العبادات، المعاملات، ما فيه شيء آخر. فإذا نظرنا إلى هذه الأقسام الأربعة نجد أن هذه القاعدة مضطردة، لا أمر في العبادات والأخلاق والمعاملات والعقائد إلا ما هو مصلحة خالصة أو راجح، ولا نهي في العقائد أو الأخلاق أو المعاملات أو العبادات إلا ما مفسدته خالصة أو راجح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأحد الأصول الأربعة المبنية عليها جميع الأحكام القياس الذي هو العدل وما يعرف به العدل، وهو الميزان الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات.
والتفريق عطف على الجمع، وهو الجمع والتفريق.
والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها.
يعني الشيخ رحمه الله عنده قوة استدلال، يقول: مما يدلنا على صحة هذه القاعدة لا يأمر الشارع إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا مما أو عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، أن أحد الأصول الأربعة التي عليها بناء جميع الأحكام الفقهية، أحد هذه الأصول القياس. وهل القياس إلا جمع بين المتماثلين وتفريق بين المفترقين المختلفين؟ القياس ما هو؟ إلحاق النظير بالنظير وإبعاد المفارق عما يظن أنه موافق، هذا هو القياس. لذلك أيها الإخوة، لما يسألك سائل ما هو مصادر التشريع، فينبغي أن تقول: مصدر الشرع الكتاب والسنة والإجماع. طيب والقياس؟ لا، القياس هو معقول النص وليس مستقلا، لذلك تختلف الأنظار فيها. فالقياس كما قال الشيخ هو العدل، أو ما به يعرف العدل، وهو الميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. شوف، أنزل الكتاب بالحق، الجار والمجرور متعلق بالكتاب وليس بالإنزال، أي حال كون، أي ثابت فيه الحق. وأنزل الميزان وهو العدل. ما الفرق بين الإنزال الأول والإنزال الثاني؟ الإنزال الأول تشريعي شرعي، إنزال الكتاب شرع، وإنزال العدل الميزان العقلي كوني. ولولا الإنزال الشرعي للكتاب لما اهتدى العقل إلى الصواب، لا سيما في مسائل الغيب. ولولا وجود الميزان العقلي لما اهتدى الإنسان إلى الميزان الشرعي. لذلك الله امتن بهما علينا: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، هذا في سورة الشورى. وفي سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وهذا هو الإنزال الشرعي. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان. هذا هو العدل. لذلك قال: وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها. حرم الشارع الخمر المصنوع من التمر أو من الزبيب، طيب جينا إلى بلد آخر رأينا خمرا مصنوعا من المواد الكيميائية مثلا لكنه مسكر، الشارع لا يمكن أن يفرق بينهما لأنه قائم على الميزان، قائم على الميزان. الشارع أمر بالصدق، والصدق في نفسه حسنة خالصة، حسنة إيش؟ خالصة. فلا يمكن أن يأتي إنسان ويقول والله الكذب في المجتمع الفلاني أمر حسن، لا، الصدق هو الأمر الحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات. جمهور الأحكام الشرعية فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة، والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب والأبدان وفي الدنيا والآخرة، والصدق مصلحته.
يعني التوحيد مصلحته، لاحظ الآن، خالصة، حط عليه رقم واحد خالصة، واكتب جنبها وشاملة، وشاملة رقم اثنين، وهو على القلب والروح والبدن رقم ثلاثة، بعدين حط فاصلة والدنيا والآخرة هذا رقم أربعة. إذن التوحيد مصلحته خالصة وشاملة وفي القلب والروح والبدن أي الثالثة، والدنيا والآخرة هذه الرابعة. والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة، خالصة، والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب وشاملة، اكتب وشاملة، إذن خالصة وشاملة، وعلى القلوب والأبدان أي الثالثة، وفي الدنيا والآخرة هذه الرابعة. نعم. والصدق،
قال: والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده. ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس.
لا، هنا الظاهر في سقط، الظاهر هنا الآن يعني في سقط في العبارة. ما عندكم نسخة غير النسخة اللي وزعت عليكم؟ كان بيودي لو يكون عندنا نسخة غير النسخة اللي طبعوها الإخوة القائمون على الدورة. يعني الصدق مصلحته راجحة، الصدق مصلحته راجحة، والكذب بضده مصلحته راجحة. ليش نقول الصدق مصلحته راجحة؟ لأنه ربما يكون أحياناً في الصدق مفسدة، وربما يكون في الكذب أحياناً مصلحة. ولذلك نجد أن الشارع أباح الكذب في بعض المواضع ولم يبح الشرك ولا الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحان مصلحته، والعدل مصالح.
نعم. الآن وضح الكلام. يعني عندنا الآن الصدق مصلحة خالصة على تفسير الشيخ، والكذب مفسدة خالصة، فإذا تقابلا فوجدنا أن الكذب مع كونه مفسدة خالصة، مفسدة خالصة، لكن يترتب عليه نوع مصلحة، فحينئذ يغلب ويجوز. هذا مقصوده، وهذا ما يسمى في حال تعارض المصالح والمفاسد. نعم.
قال: والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة، والميسر والخمر مفاسدها ومضارها أكثر من نفعها من نفعهما، ولذلك حرمهما الله. قال تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين. وتعلم السحر ومضرته خالص وتعلم السحر مضر.
يعني الآن بالنسبة للرهان، تعرفون أن الرهان لا يجوز إلا في ثلاثة أشياء: في الخيل وما كان في معناه من المراكب مسابقة، وفي السهام وما كان في معناه رماية. إذن لاحظوا الآن، إما في الخيل وإما في الرمي والسهام أو ما به قوام الدين مثل الجهاد، فيجوز إذن لاحظوا الرهان في هذه الأحوال. لماذا جاز الرهان؟ مع أنه من حيث الصورة مشابه للميسر، لا سبق إلا في ثلاث، لا سبق إلا في ثلاث: في خف أو حافر أو نبل. لماذا جوز الشارع السبق في هذه الثلاث؟ لأنها وسيلة من وسائل النصر والتمكين. ولو كان الرهن أو كانت الجائزة من أحد طرفي المتسابقين. لاحظوا الآن، هذا جائز. وأما إذا نظرنا إلى الميسر، الميسر قد يظن بعض الناس أن فيه مصلحة من جهة أنه يكسب فلان، لكن فيه مفسدة أعظم من جهة خسارة الأكثر. فأيهما نغلب؟ مصلحة الواحد الذي كسب المليون، ولا مفسدة الملايين الذين خسروا الدراهم بالملايين؟ لاحظوا الآن، لا شك أن المفسدة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، والمفسدة التي تكون راجحة ينبغي غلقها. وتعلم السحر، أيوة.
قال: وتعلم السحر ومضرته خالصة، كما قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم.
يعني هل الآن تعلم السحر ومضرته خالصة؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون في السحر إلا أمران: كفر وشرك من جهة الامتثال، وضر من جهة الأثر، لا يمكن شيء آخر. إذن السحر مضرته خالصة: كفر وشرك من جهة الامتثال، وضرر من جهة الأثر. نعم، لذلك قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال في الأثر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ثم أكد هذا الضرر بقوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم.
قال: وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة، وهي الضرورة لإحياء النفس، حلت. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
يعني تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير هذه لما فيها من المفاسد الخالصة والمضار الظاهرة. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة، إنسان مشرف على الهلاك، فهو بين أن يرتكب المفسدة الخالصة في أكل الميتة وبين تلف نفسه، وفوات النفس مفسدة أعظم. فالآن تردد الأمر بين مفسدتين، أحدهما أعظم من الآخر. وهنا تأتي عندنا قاعدة أخرى، وهي إذا تردد الأمر بين مفسدتين فيرتكب أدناهما فيرتكب أخفهما. لذلك قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة
أن العلوم العصرية وأعمالها
نعم أحسن الله إليكم على أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق. فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمر وينتج عنها من الأعمال كما تدخل في غيرها من الأصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى وهي قوله.
يعني الآن لو سألنا سائل وقال: هذه المخترعات الحديثة ما حكمكم عليها؟ فننظر إليها بناء على هذه القاعدة: ما كان منها مصلحة خالصة فلا بد أن يكون إما واجبا أو مندوبا، وإن كانت المصلحة راجحة غير خالصة فلا بد أن يكون إما واجبا أو مندوبا أو مباحا. فإن كانت مفسدتها خالصة فلا بد أن تكون إما محرمة، فإن كانت راجحة فلا بد أن تكون مكروهة ولا تكون من قسم المباح. فإن لم يظهر فيها، وهي من الأمور العامة، لم يظهر فيها الحسن ولا القبح، فحينئذ يبقى في قسم المباح. يعني مثلا الآن كلنا ندرك حسن وضع الإشارات الضوئية في الشوارع، فكم تنظم الأمور وكم تحفظ الشرور وكم تصد وتحافظ على الأنفس والأموال من التلف. فندرك أن مصلحة وجودها غالبة راجحة على عدمها، فحينئذ نقول: يجب على ولي الأمر وضع هذه الإشارات. إذا لم يمكن إتلاف الطرق أو ترتيب الأمور إلا بها، هذا من الأمور المخترعة الحديث. طيب إذا كان لا يمكن الدفاع عن البلد من الأعداء، يعني المفسدون يدخلون الحشيش والهيروين، فلا بد من وضع الأجهزة الكاشفة، فهنا نقول يجب. إذا كانت الدولة لا يمكنها أن تصد الإلحاد وتصد المواقع القبيحة المواقع الإباحية إلا بوضع جهاز رقابي متعلق بهذه الأمور خاصة، نقول يجب على الدولة أن تضع جهازا رقابيا خاصا لمنع هذه الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهذه القاعدة عظيمة ونافعة لا ينبغي لطالب العلم أن يغفلها. وقد تكون المسألة الواحدة داخلة في أكثر من قاعدة، فقد تدخل في قاعدة المصالح: الشريعة لا تأمر إلا بما فيه مصلحة راجحة أو خالصة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، أو الأصول الشرعية الأخرى التي منها هذه القاعدة الكبرى وهي قوله في القاعدة الثانية. أيوة
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد.
هذه القاعدة هي من القواعد الأصولية الكبرى، هي من القواعد الفقهية الكبرى: الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
معنى هذه القاعدة، الشيخ مباشرة ذكر إلى أمثلة. معنى هذه القاعدة أن الأمور منقسمة إلى قسمين: أمور هي وسائل، وأمور هي مقاصد. والوسائل جمع وسيلة، الوسائل جمع وسيلة، وهي الموصلة إلى المقصد، الموصلة إلى المقصد. والمقاصد جمع مقصد بفتح الصاد، وهي الغايات، وهي الغايات. مثال ذلك لو قال لنا قائل: الوضوء وسيلة ولا غاية؟ اختلفتم، منكم من قال غاية ومنكم من قال وسيلة. فمن نظر إلى الصلاة علم يقينا أنها وسيلة، ومن نظر إلى كونها طهارة في نفسها قال إنها غاية. وهذا هو الصواب، أن الوضوء وسيلة باعتبار وغاية باعتبار. هذه فائدة اختلافكم، استفدتم علما جديدا. طيب لو سألنا سائل وقال لنا: التوحيد وسيلة ولا غاية؟ غاية، ما في كلام، التوحيد من أعظم الغايات، التوحيد من أعظم الغايات. ما هي وسائل التوحيد؟ العلم، بعد العمل، قول لا إله إلا الله، الصلاة، الشريعة، كلها مقاصد لهذا الغرض. أحسنت. إذن فهمنا معنى هذه القاعدة: الوسائل لها أحكام، المقاصد. نعم، التوحيد وسيلة لمرضاة، ممكن باعتبار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها.
هذا يعني تفرع على هذا الأصل ضوابط. ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ القاعدة ما استقل بنفسه فيسمى قاعدة، وأما الضوابط فهي متعلقة بالقواعد. من هذه الضوابط: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولنضرب مثال: هل يمكن لإنسان أن يتوضأ بدون أن يقوم من مقامه ويذهب إلى مكان الماء الموجود في فناء داره؟ هل يمكن؟
لا،
ما يمكن. إذن يجب القيام للوضوء، هذا صار الآن لا يتم الواجب إلا به، صار هو واجبا. وهنا الفقهاء يذكرون الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فرق بين الأمرين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به حديث عن فعل المكلف، ما لا يتم الوجوب إلا به حديث عن الحكم الشرعي، والحكم الشرعي لا يجب على العبد أن يحصل سبب وجوبه. أيضا من هذه القواعد: ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. يعني هل يمكن لإنسان أن يستاك بدون أن يشتري السواك، أو بدون أن يذهب يقطع من شجرة الأراك؟ ممكن؟ لا يمكن. إذن نقول شراؤك السواك سنة. ليش؟ لأنك تتسوك به. وما لا يتم المسنون إلا به فهو سنة، فهو مسنون. هذه هي القاعدة: الوسائل لا أحكام، المقاصد. طيب ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، ما يؤدي إلى المكروه فهو مكروه. مثلا رجل نظر إلى امرأة وعلم أو غلب على ظنه من حيث العلم الشرعي أن النظر سهم من سهام إبليس يؤدي إلى الزنا، فصار النظر محرما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الأولى لك والثانية عليك. إذن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. مثال ذلك، لو فرضنا إن إنسانا قال أنا أذهب إلى بلاد الكفر فأضطر أن أنظر إلى المتبرجات وننظر إلى الكفر كافرين وهم يتقربون إلى غير الله، ماذا أفعل؟ نقول يحرم عليك الذهاب، لأن القاعدة أن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وما يؤدي إلى المكروه فهو مكروه. هذه قاعدة مضطردة، إذن هذه قاعدة نحفظها، الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. قال ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها. يعني مثلا الآن لو قال لنا قائل هل فرض على الإنسان أن يستر عورته؟ قلنا نعم، لأن الصلاة لا تتم إلا بستر العورة، فصار الآن ستر العورة عبادة. ليش عبادة؟ لأنها تابعة للعبادة وهي الصلاة. طيب الآن هل يمكن لإنسان أن يصلي بدون وضوء وهو معافى؟ هل يمكن؟ لا يمكن. إذن الوضوء عبادة، ليش؟ لأن توابع العبادات عبادات، توابع العبادات عبادات، وتوابع المعاملات معاملات، وتوابع المباحات مباح، وهكذا. مباح للإنسان أن يأكل بالملعقة، طيب وشراؤه للملعقة مباح، وشراؤه للملعقة مباح. يسن للإنسان أن يأكل بيده، وإذا كان على يده شيء من القذر وليس النجاسة فيسن له الغسل. لماذا يسن؟ لأن أكله بيمينه سنة، أكله بيده سنة، فإذا الغسل يكون تابعا لأصل الحكم. وبناء على هذه القاعدة نفهم لماذا الفقهاء والأصوليون في أوامر شرعية كثيرة لا يقولون بالوجوب. مثلا قال صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك، تجد أن الفقهاء ما يقولون يجب التسمية عند الأكل، يقولون يندب ويستحب. ليش؟ لأن أصل الأكل مندوب ومستحب، ما هو واجب على الإنسان إلا في صورة واحدة غير متصورة هنا، وهي صورة الاضطرار، وقد اختلف فيها الفقهاء. لما تجي أنت الآن تخرج من بيتك، قال صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم من بيته فليقل بسم الله توكلت على الله، الفقهاء يقولون يسن، ما قالوا يجب، لأن الخروج من البيت للحاجة مسنون ولا يمكن أن يكون واجبا، فكيف يكون تابعه واجب؟ وهذه القاعدة إذا غاب عن الذهن وقعنا في التناقض، فينبغي ننتبه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء، والأمور التي يتوقف الشيء عليها، واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها، والشروط التي تتوقف عليها الأحكام. فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به، وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على أحكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه.
يعني بعض المتحذلقين الذين لا يفهمون هذا المعنى، مرة جاني شخص قال الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة واربع، أنا ما عندي مال أنفق على زوجتي الأولى بروح بتزوج الثانية، هذا غير صحيح. لأن الشارع، لاحظوا الآن، الشارع حينما يأمر بالزواج فأنت لابد تحط في ذهنك أنه في أمره لك بالزواج معناه أمر لك بتحصيل نفقات الزوجية، ما يصير تتزوج وأن تتركها عالة على الناس، هذا محرم عليك. نفس الكلام نقوله في الإنجاب، بعض الناس يقول يا أخي تحديد النسل حرام، قلنا ما يخالف قطع النسل حرام، أما تحديد النسل مباح. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود، يجيب لك 20 دستة وبعدين ما يقدر ينفق عليهم. طيب يا أخي الذي قال تزوجوا الودود الولود لازم تحط ببالك أنك أنت لازم تنفق عليهم شرعا، هذه قواعد مهمة، إذا فهم الإنسان يفهم الأحكام الشرعية. فالشارع الحكيم حينما يأمر بشيء يعلم ما يترتب عليه ولا ما يعلم؟ إذن معناه حينما أمرك بهذا الشيء فإن جميع الأوامر اللازمة الموصلة لهذا الشيء تابع للأمر به، ندبا ووجوبا أو تحريما أو كراهة أو إباحة. هذه أصول مهمة جدا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة.
يعني أنت الآن خرجت من بيتك جيت إلى حلق العلم، نيتك طلب العلم، في خروجك نويت ولا ما نويت؟ هو عبادة خلاص. ليش؟ لأن وسائل العبادات لها أحكام العبادات، هذه مسألة مهمة. إنسان خرج من بيته إلى المسجد وهو نسي أن كل خطوة فيها رفع درجة وتكفير سيئة، ما يلزم أن يتذكر لأنه هو في عبادة، لأن توابع العبادات عبادات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب إلى محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة،
ويذهب من
أحسن الله إليكم، ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
هنا من قوله قال تعالى وفي الحديث، هذا دليل القاعدة، هذا من أدلة القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فالله جل وعلا جعل ما يصيب المجاهدين الخارجين في سبيل الله، جعل ما يصيبهم من الظمأ والنصب والمخمصة، جعل كل ذلك في سبيل الله، وجعل ذلك من الجهاد في سبيل الله ومن الإحسان والإنفاق الصغير والكبير وقطعهم الوديان للوصول إلى مكان الجهاد، جعله أيضا من العبادات. فدلنا على أن الوسائل لها أحكام إيش؟ المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. أبشروا بالخير، تخرج من بيتك. من هنا ندرك فقه ذاك الصحابي، إيش قال لما قالوا له: هل اشتريت بيتا وسكنت قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ما أحب أن أطناب بيتي بجانب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكبر ذلك على بعض الصحابة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفهم النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، فقال: يا رسول الله، إني أحتسب خطايا وممشايا كما أحتسب صلاتي. شوف الفقه العظيم. نعم.
قال رحمه الله،
نعم، حديث إيش؟ الحديث يعني مختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن بعض الحنابلة صححوا هذا الحديث وجعلوا الخارج في طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله. من حيث المعنى، من حيث المعنى بغض النظر عن ثبوت النص، لا أشك أبدا وهو نص كلام جمع من أهل العلم، منهم الإمام أحمد ومنهم الإمام البخاري رحمه الله وغيره، يرون أن طلب العلم ونشره خير من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن المقصود من الجهاد في سبيل الله صد العدوان أو نشر الدين، وطلب العلم ونشره يحصل به الأمرين، يحصل به الأمرين. ثم إن في طلب الجهاد منزلة ورفعة دنيوية عاجلة، وفي العلم نصب وتعب غير عاجل. نعم. لا، الجهاد الشرعي، مو أي شيء يسمونه الناس جهاد. وفي الحديث الصحيح،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطى، أي
نقل خطى،
نقل خطى، نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها. وكما أن نقل الأقدام والسعي للعبادات تابع للعبادة، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها، وأمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات. فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون.
يعني القاعدة لا ننساها: الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان المقصد واجبا كانت الوسيلة واجبة، كان المقصد مسنونا كانت الوسيلة مسنونة، إن كان المقصد مباحا فالوسيلة مباحة، إن كان المقصد حراما فالوسيلة محرمة، إن كان المقصد مكروها فالوسيلة مكروهة. نعم.
قال: ومن فروع هذا الأصل قول العلماء، قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء لازمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله أو وجوده فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وألزمه كذلك شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن مثلها أو زيادة لا تضره ولا تجحف بماله.
يعني إذا قلنا أن ستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، فقال الرجل: هل أنتم توجبون علي أني أشتري ما أستر به عورتي؟ نقول له: نعم، نوجب عليك أن تشتري ما به تستر عورتك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
قال: ومن فروعها وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها،
لأن في تعلم هذه الصناعات الواجبة منها حفظ للمجتمعات المسلمة وصون لها عن الحاجة. نعم.
قال: ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه الإنسان في دينه وعباداته ومعاملاته، كل أحد بحسب حاله. والثاني فرض كفاية، وهو ما
فرض العين، هو ما يلزم كل فرد من المكلفين. فرض العين هو ما يلزم كل فرد من المكلفين. والثاني قال: فرض كفاية، وفرض الكفاية هو ما يلزم بعض أفراد المكلفين. وفرض الكفاية ما يلزم بعض أفراد المكلفين، أو إن قام به بعض المكلفين سقط الفرض عن الآخرين. والثاني
قال: والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، فما اضطر إليه الإنسان بنفسه تعين عليه، وما لم يضطر إليه بنفسه لكن الناس محتاجون إليه فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به وجب على الكل. ولهذا من فروع هذه القاعدة: جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك والزراعة والحراثة وتوابع ذلك.
يعني بالنسبة للإمامة الصغرى يعني وجوب وجود الأمير في البلد، وجوب وجود الحاكم في البلد، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنه يجب أن يكون للمسلمين إمام وحاكم ورئيس، ولا يجوز أن يبقى بلد بلا إمام ولا حاكم. وأما هذه الإمامة الكبرى، أما الإمامة الصغرى فهي إمامة المسجد، لا يجوز ترك المساجد بلا إمام، لأن الجماعة التي هي واجبة عند من يرى وجوبها لا تتم إلا بتعيين الإمام، فيجب حينئذ تعيين الإمام. ومن قال بسنية الجماعة يقول يسن تعيين الإمام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن فروعها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم، وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجب.
وما يوفي به من أوفى، وما يوفي به ديونه.
الله إليكم. وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات، والسعي في الأسباب المحصلة لها واجبات مثلها. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة الوقت والقبلة والجهات لمن يحتاج إليها.
نعم، يعني إنسان الذي يكون كثير السفر يجب عليه أن يتعلم أدلة الوقت، يعرف هذا وقت الصبح، هذا وقت الظهر، هذا وقت المغرب، هذا وقت العشاء، لأنه كثير السفر يحتاج إلى ذلك لعلمه بالصلاة. عليه أن يتعلم الجهات حتى يعرف القبلة، إذا سافر إلى الشمال أين يتوجه؟ إذا كان ما هو عارف في الجهات ما يعرف وين يتوجه، اللي يكون في الشمال يتوجه إلى الجنوب، وإذا كان في الجنوب أين يتوجه؟ إلى الشمال، إذا كان في الشرق يتوجه للغرب، وإذا كان في الغرب يتوجه إلى الشرق إلى الكعبة. هذا القدر واجب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فروعها أن العلوم الشرعية نوعان مقاصد، وهي علم الكتاب والسنة، ووسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابع للعلوم الشرعية.
هذه فائدة لطيفة من فروع هذه القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإن قال قائل: العلوم الشرعية كم نوع؟ قلنا: العلوم الشرعية نوعان، مقاصد. ما هي هذه المقاصد؟ علم الكتاب والسنة حفظا وفهما، علم الكتاب والسنة حفظا وفهما، هذا من العلوم التي هي أم، من العلوم التي هي مقاصد. وعلوم هي وسائل إلى فهم الكتاب والسنة، مثل تعلم النحو، تعلم الصرف، تعلم البلاغة، تعلم اللغة العربية ومفرداتها، تعلم أصول الفقه، تعلم أصول الحديث، تعلم تخريج المسائل الفقهية. فهذه وسائل العلم. ما يأتي أحد ويقول: والله أنا أتعلم اللغة العربية هل فيه أجر ولا لا؟ قلنا: إذا كنت تريد تتعلم العربية لتصل إلى فهم الكتاب والسنة فأنت في طلب العلم، تتعلم وصول الفقه لتفهم الكتاب والسنة فأنت في طلب العلم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ومع الأسف الشديد، من لم يفهم هذا التقسيم على التسديد انشغل بالوسائل عن المقاصد، فتجده عالما فاهما مدركا لمخارج حروف القرآن الكريم، لكنه لا يفهم التوحيد مثلا، وهو أعظم علوم المقاصد. تجده يلوك لسانه في تحقيق خروج الهمزة لكن لا يفهم ما معنى عبد الله ما لكم من إله غيره، إذا قام من مقامه يقول: يا ولي الله المدد، نسأل الله السلام والعافية. ها، هذه مصيبة، لا بد من أن ندرك الفرق بين العلوم التي هي مقاصد ورأسها الاعتقاد المبني على الكتاب والسنة، والعبادات المشروعة في الكتاب والسنة، والأخلاق الموجودة في الكتاب والسنة، ومعرفة المعاملات من الكتاب والسنة. هذا قدر مقاصد، وأما الغايات فهي العلوم الأخرى. تعلم الكتابة وسيلة وليست غاية، تعلم الخط قراءة وسيلة وليست غاية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفاه الله وأعطاه علما من لدنه جل في علاه لم يحتج إلى وسائل العلوم، فلم يقرأ ولم يكتب، بل قال جل وعلا النبي الأمي، فكان علمه في صدره دون أن يقرأ أو يكتب عليه الصلاة والسلام. من هنا أيضا أنبه لأمر آخر، وهو أن الأوامر الشرعية نفسها منقسمة إلى قسمين: أوامر هي مقاصد، وأوامر هي وسائل. فمثلا لاحظوا الآن، لاحظوا في هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالقيام إلى الصلاة هذا الآن وسيلة لأداء الصلاة، صارت واجبة لأن الصلاة لا تتم إلا بالقيام، والوضوء واجب لأنه لا يتم الصلاة إلا بالوضوء عند الإمكان. كذلك لو تتأمل في المنهيات: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا نهي، لكن هذا النهي من باب الوسائل الموصلة إلى الغايات القبيحة، فنهينا عن هذه الوسيلة لأنها موصلة إلى غاية قبيحة وهي سبهم الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فروعها أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، ولذلك يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة أو خيف فوت صلاة الجماعة الواجبة على الصحيح. وكذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا، أو السلاح لأهل الفتنة، أو قطاع الطريق، وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه.
هذه أيضا من الفروع الجميلة التابعة لهذه القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو يوصل إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. مثلا لو أن إنسانا قال: أنا أنبذ الزبيب في الماء. قلنا: يجوز. قال: ها، أنت قلت يجوز بعد ثلاث، لكن أنا نبثته ووضعته في مكان فاشتد فصار خمرا، ليش تقولون حرام؟ نقول: لا، الآن فعلك الأول لا يجوز، لأن وسيلتك كانت لمقصد محرم فصارت محرم. لكن لو كانت نيته أنه ينبذ الزبيب في الماء ويشربه غدا وبعد غد قبل أن يشتد، جاز، لأن وسيلته كانت مباحة ومقصده كان مباحا. ولذلك المصنف رحمه الله ضرب مثلا بالجمعة: فالبيع بعد النداء الثاني محرم. لماذا محرم؟ لأنه يفوت الجمعة، فصار هذا البيع محرما. وهذه قاعدة مهمة، أن البيوع التي الأصل فيها الإباحة إذا كانت موصلة إلى الواجبات فيجب، إذا كانت موصلة للمحرمات فتحرم. إذا كان إنسان عنده دقيق وقمح وشعير وبر وفول وعدس ومستودعات كبيرة ويخزنها احتكارا، نقول يأثم، مع أن التخزين أمر مباح، لكن لماذا قلنا يحرم عليه؟ لأن نيته الاحتكار فحرم عليه الادخار. شفت شلون؟ فالوسائل لا أحكام، المقاصد لا أحكام من حيث التحريم والتحليل. لكن لو أنه ادخر ولم يحصل احتكار جاز الادخار ولا لا؟ جاز على الأصل وهو الإباحة، على الأصل وهو الإباحة. جاء رجل يريد أن يشتري عنب مزرعتك وغلب على ظنك أنه يصنع منه عنبا، لم يجوز لك أن تبيعه، لم يجوز لك أن تبيع عليه. أي نعم، غلب على ظنك أنه يصنع منه خمرا، لم يجوز لك أن تبيع عليه العنب. طيب في زماننا الحاضر إنسان عنده محل يبيع الثياب للنساء، غلب على ظنه أن هذه المرأة إذا اشترت هذا الثوب المتبرج فيحتمل أنها تتزين به لزوجها أو أمام نسائها، هذا أمر مباح. لكن إن كانت متبرجة في الظاهر وغلب على ظنه أنه يلبسها أمام الرجال، حرم عليه أن يبيع عليها. هذه قاعدة عظيمة مضطردة في جميع الأمور. كذلك بيع السلاح في الفتنة أو لقطاع الطريق أو للخارجين على الحكام، كذلك بيع البيض للمقامرين أو بيع شيء لمن يغلب على ظنك أنه يستخدمه في المحرم فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها إلى محرم، كالحيل على قلب الدين على المدين، وكبيع العينة والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقف أو بإظهار الثواب غير المقصود أو إظهار زيادة في الثمن لئلا يأخذ الشفيع.
هذه قاعدة مضطردة، أن الحيل في جميع المعاملات محرمة. لماذا محرمة؟ لأنها في صورتها الظاهرية مباحة، لكنها بنية التحايل يوجد ما يرتكب من المحرمات. مثلا لو جاء إنسان وقال: بعني هذه القارورة ب100 دينار نقدا. قال: ما عندي نقد. قال: أبيعكها ب120 قسطا واشتريها منك ب100 نقدا، فأنت استفدت الآن 100 نقد. هذا يسمى بيع العينة. هذه صورة بيع العينة، أن تجعل السلعة عينا للتوصل إلى الربا. أما لو بعته السلعة ب120 قسطا ثم هو أخذ السلعة وذهب إلى السوق وباعه على ناس آخرين نقدا أو قسطا، هذه بضاعته، هذا خرج عن صورة العينة. فكل حيلة موصلة إلى محرم فإنها محرمة. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. لماذا يتحايلون؟ يريدون في الظاهر يريدون الوصول إلى ما منع منه الشارع بهذه الحيلة أو بهذه الطريقة. فمثلا يقولون: إذا قلنا كل واحد منكم يدفع دينار ثم الذي يخرج اسمه يكسب من هذه الدنانير 100,000. قالوا: إيه هذا يقولون ميسر، لا ما نقدر نسوي الطريقة هذه. فماذا يعملون؟ يقولون: أرسل رسالة ب500 فلس ويدخل رقمك في السحب. يحتالون بهذه الطريقة ويظنون أنها خرجت عن القمار وهو الميسر بعينه. نعم. من هذا الباب أيضا النجش إظهار زيادة في الثمن، إظهار زيادة في الثمن ليشتريه المشتري الآخر الذي لا يعلم بسعر أغلى. من هذه المسائل أيضا إظهار زيادة في ثمن البيت لكي يزهد فيه الشفيع، هذه كلها داخلة في الحيل المحرمة، والحيل المحرمة كثيرة، ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة وعنوانها كتاب الحيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فروعها قتل الموصي له وقتل الوارث للموصي والمورث يعاقبان بنقيض قصدهما، وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف.
لا، قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث. نعم. يعني الموصى له قتل الموصي والوارث قتل المورث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث. نعم. يعاقبان بنقيض قصدهما، وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه.
لماذا قلنا إنها ترث منه؟ لأن المقصوده التحايل على إبطال الحكم الشرعي، فعاملناه بنقيض قصده، طلق زوجته لئلا ترثه في مرض الموت المخوف. فالآن سواء مات هو وهي في العدة أو مات هو وهي خارج العدة فالشارع يورثه، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك لو أن الموصى له قال الموصي: إن أنا مت فهذا البيت لفلان، قام فلان مفكر مع نفسه: والله هذا الرجل ما مات، شو سوي فيه؟ راح حط السم في الأكل فمات، فجاء الحكومة وفتشوا وجدوا أنه ميت مسموم، فيجب عليهم أن يبحثوا من الذي سمه، فبحثوا حتى وجدوا أن الذي سمه هو الموصى له، فيحرم من الوصية ويعاقب. لاحظوا الآن، يحرم من الوصية ويعاقب. كذلك الوارث لو قتل مورثه فإنه يحرم من الإرث ويعاقب. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله ضابطا فقهيا في هذا الباب، يقولون أن الوارث أو الموصى له يعامل بنقيض قصده، يقولون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والصواب أن هذا الضابط مضطرد حتى عند الله عز وجل، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني سأضرب لكم مثال: أنت طلبت العلم 5 سنوات 10 سنوات استعجلت، قلت: والله ما الناس صار لي 10 سنوات أطلب العلم، خلني أجلس وأعلم الناس، فجلست تعلم الناس قبل أوانك تعاقب بالحرمان. هذه قاعدة مضطردة، يحذر طالب العلم من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال.
العضل لا يجوز سواء كان من الزوج أو من الولي. بعض الناس هداهم الله عز وجل ويانا يتزوج، ثم بعد الزواج يرى من زوجته أشياء لا يعجبه منها، بدل ما يطلب منها أن تصلح نفسها إذا به يسيء معاملتها لتخلع نفسها. هذا لا يجوز، هذا محرم، لأن الله قال: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا شرط من شروط العقد. فأي زوج عضل زوجته حتى تطلب الخلع فإنه آثم، وهو ما أخذه بناء على هذا العضل باسم الخلع فإنه سحت يأكله. وفي المقابل، وهذا لم يذكره المصنف لكني أذكره لأنه يرد علي من الأسئلة. وفي المقابل امرأة في عيشة وهناءة ورفاهة ثم تعاف زوجها ويريد الطلاق وتريد الطلاق منه، لكن يعلم أنها إن أرادت الطلاق فإنه يطالب بما أنفق ويطالب بالخلع، فماذا تعمل؟ تسيء المعاملة، تضرب الولد، تشتم، تسب، تسيء إلى الزوج، إلى أم الزوج، أخت الزوج، وتفعل 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 حتى يقول الزوج: لا، متى أنا أمسكها؟ روح يا شيخة، الله يفكني من شرك. وذهبت بلا عوض، حرم عليها ما أخذها وهي آثمة في فعلها. فهذه قضايا مهمة تابعة لهذه القاعدة: الوسائل لا أحكام المقاصد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومنها ما قاله الأصحاب: ومن أهدى لغيره حياء منه أو خوفا منه وجب عليه الرد. وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وكلما كان الفرع يدخل في عدة أصول كان دليلا على قوته. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها. فالعبد مأمور باستخراج حقه، والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده: كذلك كدنا ليوسف. ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخضر بخرقه للسفينة الصالحة لتعيب فتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه. فالحيلة تابعة للمقصود، حسنها وحسنها وقبيحها.
إذن نستطيع أن نلخص هذا الكلام في أن الحيل المقصود، الحيل التي يقصد بها هو التوصل إلى الحرام باسم الحلال محرمة. الحيل التي يتوصل بها إلى فعل الواجبات هذه مباحة. الحيل التي يتوصل بها إلى إحقاق الحقوق مباحة. وبناء على هذه المسألة ذكر الفقهاء مسألة الظفر. ومسألة الظفر هي أن يكون لإنسان حق عند آخر، لكن هذا الإنسان لا يدفع الحق إليه، وأمكنه أن يتوصل إلى أخذ حقه دون ما زيادة ودون ما أن يلحقه عيب شرعي أو عرفي، فجمهور الفقهاء أنه يجوز ذلك. ومن أظهر أمثلته لو كان الزوج بخيلا لا ينفق إلا تقتيرا، فهل يجوز للزوجة أن تأخذ بالمعروف؟ الجواب نعم. قالت هند: زوج أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن زوجي رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني، أفآخذ منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والمقصود بالمعروف هنا المعروف في عرف كل، المعروف في عرف كل. فهذه قاعدة عظيمة، أن الحيل إذا كان المقصود منها التوصل إلى المحرمات فهذا محرم، الحيل المقصود بها التوصل إلى المباحات أو إلى الواجبات أو إلى الحقوق فهذه مباحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فروعها أن الله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل مال يؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة، وولاية مال يتيم، ونظارة وقف ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها حفظها في حرز مثلها. ومن وسائل حفظها الإنفاق عليها إن كانت ذات روح، ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها.
يعني هذا إذا كنا مأمورين بأداء الأمانات إلى أهلها فالواجب علينا حفظ الأمانة، وكل وسيلة به حفظ الأمانة يصبح واجبا، يصبح واجبا. ومن هنا ندرك أن ولاية مال اليتيم، نظارة الوقف، القيام على الحقوق، هذه كلها بحسبها لها أحكام غاياتها. نعم.
قال: ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه.
الخلوة بفتح الخاء هو الاختلاء بامرأة أجنبية، وأما الخلوة مكان الخلوة، فرق بين الخلوة والخلوة. والخلوة بكسر الخاء الفعلة الواحدة من الخلوة، فهمنا؟ خلوة خلوة خلوة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم، والعقد على عقده، وخطبة النكاح، وخطبة الولايات على وخطبة الولايات على خطبة أخيه. كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال،
لأن ما يؤدي إلى البغضاء ويؤدي إلى العداوة فتلك وسائل موصلة إلى الغايات القبيحة فتكون محرمة، وما يؤدي إلى الصداقة والألفة والمحبة والاجتماع فهي وسائل لمقاصد حسنة فتكون لها أحكام غاياتها. ومن هنا ندرك لماذا أباح الشارع الكذب بمعنى التورية في الصلح بين الناس، لأنها توصل إلى غايات نبيلة، فكانت تلك الحيل مباحة لأنها موصلة إلى غايات نبيلة. نعم. ومن هذا الباب الزوجة تقول لزوجها: والله لا أرى أجمل منك، والرجل يقول لزوجته: والله أنت أجمل إنسان في عيني، ويقصد في قلبه شيء معين منها. طيب، هذا يؤدي إلى الألفة والمحبة، إذن هذا كلام مباح يوصل إلى غايات نبيلة، فكانت هذه الوسائل مباحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فالوفاء بنذر الطاعة واجب، وعقده مكروه، مع أن الوفاء لا يتأتى إلا بعقد، فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وهو في سعة العافية، وفيه نوع تأل وإدلال. ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها.
يعني
ثلاثة،
هذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد قاعدة مضطردة لم يخرج عنها إلا صورتها. الصورة الأولى: هل الوفاء بالنذر واجب؟ الجواب نعم، فكان بناء على القاعدة كان المفروض أن يكون ابتداؤه واجبا لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لكن الوفاء بالنذر واجب وابتداؤه مكروه فخرجت عن القاعدة، فهمنا؟ هذا في الامتثال. طيب، وفي النهي؟ أيوة. ومن فروع هذا الأصل،
قال: ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثة، فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل، لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي، وإنما صورته صورة نكاح وحقيقته حقيقة السفاح. وكما أن
هذه المسألة مهمة، هذه الصورة خرجت من قاعدة الوسائل لأحكام الغاية. قد يقول قائل: امرأة طلقها زوجها المستهتر ثلاثا البتة وعنده أولاد منها يريد أن يرجعها، فلماذا لا نقول الوسائل لها أحكام الغايات؟ فهو يريد إرجاعها حفاظا على الولد، وهذا مقصد حسن، وهو تاب من سفهه ومن تعجله فيريد إرجاعها، فلماذا لا نحتال في إرجاعها ونزوجها لرجل ثم نقول له لا تدخل عليها فقط عقدا؟ نقول هذه الصورة خارجة عن قاعدة الوسائل لها أحكام الغايات. لماذا خارجة؟ لأن القاعدة أن القواعد العامة إذا وردت لها نصوص خاصة فإن النصوص الخاصة مقدمة على القواعد العامة. ألا ترى أن الأصل في القيام للصلاة أنها ركن؟ القيام للصلاة ركن وليس ركن؟ ركن بالإجماع. لكن ألا ترى أن المريض لا يجب عليه القيام لأن هذا خارج عن الأصل؟ فإذا تحليل الزوجة بعد الطلقة الثالثة نية فاسدة، فهذا الزواج الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار لا يحلل الزوجة للأول وإن وقع، وهذا عليه عامة الفقهاء خلافا للحنفية، لا يحلل حتى كما قال صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ليش قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك؟ لأنه ربما لو ذاقت أو ذاق أبوا الطلاق واستمروا في الزواج. ها، مثل ما جاني مرة رجل قال والله أنا طلقت زوجتي 3 مرات وندمان، وبعدين رحت عند رجل وكان رجل يعني عليه صلاح وكذا، وقلت له أتزوج زوجتي وبعد الزواج طلقها، قال لي لا ما يصير هذا حرام ما يجوز. قلت له خلاص روح تزوجها وبعدين يمكن يصير بينكم اللي يصير، طلقها. يقول بعد الزواج رحت قلت له طلقها، قال أنا ما عندي مانع بس زوجتك ما هي راضية. طبعا طليقتك ما هي راضية مو زوجتك. يقول رحت قدام الرجل ترجيتها، قال روح أنت، شنو أنت، أنت صفر على الشمال. يقول شو أسوي؟ قلت والله ما في شو أسوي، أنت اللي جبتها لنفسك. ها، بعض الناس من طيشه وسفاهته وعدم امتثاله لأمر الله يندم على الطلاق 1000 مرة والله. هذا من هنا ندرك حكم الشريعة العظيمة، لماذا جعل الطلاق في أوقات معينة؟ مو عشان تفرغ غضبك، لا، جاء الطلاق تشريع مو تفريغ لغضبك. والله أنا كنت غضبان، غضبان روح اقطع عروقك، حنا شو نسوي لك؟ يا والله فلان الشيخ أفتاني، روح أفتاك خلها برقبته، أنا شنو ذنبي تجيني أنا تبين تلبسني؟ نعم.
قال: وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة.
الله أكبر.
ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إني لأحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب خروجي منه إليها.
أحسنت. نقرأ القاعدة الثالثة، لا بد نمشي ما شو نسوي، بس شرحنا زين يعني ما هو مستعجلين ولا باقي ربع ساعة يمدينا ولا ما يمدينا. تعلم اللغة العربية واجب على طالب العلم حتى يقيم لسانه، فإذا استقام لسانه فيكون ما زاد على ذلك فرض كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.